بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 15. بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير.
ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، فتبتلى بشخص يشرب الدخان، فبمل الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأكل ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا، ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بالدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي، إن كان حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هاي تسمعوا كثير بهذا الكلمة. هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، إلا من شاء الله وقليل ما هو، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يزع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله ومبروك، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. شاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نفسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار، يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهلهم لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
تطبق اليوم
في
جسد الحديث؟
نعم تطبق اليوم تطبق وخلاص تطبق وخلاص وليأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. هاي اليهود خلوا بلادنا، شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فضاءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هذول المؤمنين؟ إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر، أما القلوب أي خاوية على عروشها؟ هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة الخلط أحيانا طيب مو دائما، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول، إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرأ إليه ولا يتوسل إليه بما يحب ويرضاه، كما وقع في بعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك حسنا ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله وسلامه عليه: أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجرم المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة دفنة لا تزعمها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل، رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الغار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلم وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غرامات وله ابويه وله زوجه واولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغرامات وبيسرح، بيتطلب ايش؟ تلق النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل إلى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوعاء اللي بحلف في الحليب يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية سمرية مساء، وراح دخل عليه وقال: يا ناي شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وقبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما إجن عنده. قال: أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيحوا على الزاد قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان ابن إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما يضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجاء معها رجل اتفق معها على ان تتهم جريج الراهب، وراحت ايام حتى وضعت وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش ديوانية او ساحة او كذا ما يشبه. قال له شوفوا هذا بيجوا بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحرام. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له أنت يا كذا كذا لمدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق، هاي أنت فعل فيها. فإجا رجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان.
شو عمره فلان؟ هذا قطعتهم لأن هم قديم بوزة وصخير من الجميع هم بوزة وذلك أنا قطعتهم.
خلي عندك لما شافوا المعجزة عرف من كان سريرته صافي. الناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما تربيوا بيدهم يضعوا هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون اللي كانوا مغربين شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوى بهالفهم هذا ولو أنه برا؟ كان يوم من الأيام في الصومعة قائم يصلي، إجت أمه بتدق الباب وهو عم يصلي، بتدق الباب ما بيقدر يرد عليها، يقول في قلبه يا ربي صلاتي أمي صلاتي أمي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. كثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل دعت عليه. قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المميسات. الله جاب دعاها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي أمي شو ساوي؟ وذاك الرجل أبي وأمي أولادي، أبي وأمي أولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك اقتضاء مرضاتك تفرج عنا خروج نرى من السماء أنجاح في الصخرة شيئا قليلا أن تراه النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمي كان لي ابنة عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أن اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب وقعد اضطرت الملك وطلبت منه مئة دينار قال فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار فضل سلمت حالة قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتع الخاتم إلا بحقه فقلت عنها شوفوا بقى الجهاد هذا هنا أولا وصل للثمرة اللي صلوا مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب من دينار كل هذا ما بال به فلما ذكرته بالله قال قلت عنها وتركت لها مئة دينار وما أعطيتها من ذهب قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرجا
حتى قام رجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم
أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض فرق يعني خير خير رجل استأجرت أجيرا على فرق من أرض لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه في روايات ثانية تبين أنه هو استقل الأجر لذلك فرق الأجر هو قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه الرز هذا القديم فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء طور خمسين عشر سنة جمع من قصة رز يعني وأقل فرش غنم وبقر ومعن الرجال ثم جاءني فقال لي يا فلان أعطني حقي قال انظر الغنم والبقر إلى بقرها قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذات الفرق. قال فذهب واستعقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة. حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات بتسمعوها وما أنزل الله بها من كتاب.
ولا تصدق لكلامك يوم الجمعة هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ زي ما تصدق فيها بالضبط.
ما يكون في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاي صورة للمخرج. كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بدائر مخرج ما بيخطر على بال الإنسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة، وتصلها أيضا كمثال كيف إن ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان. أحمد ابن عبد الله مثلا صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان.